إذاعة العراق الحر في براغ تقدم أقلام عراقية. عرض أسبوعي لعدد من المقالات التي ينشرها كتاب عراقيون في الصحف العربية. أقلام عراقية من إعداد وتقديم علي الرماحي.
لقاؤنا يتجدد بكم أعزائنا المستمعين في جولة جديدة في الشؤون العراقية التي تناولتها أقلام عراقية في صحف عربية، فمني ومن الزميلة زينب هادي التي تشاركني التقديم أجمل ترحيب بكم، وهذه محطة جولتنا.
رئيس الحكومة الكردية في السليمانية يكتب في صحيفة الحياة اللندنية عن عقد من تجربة الإدارة الكردية.
عشو دبلوماسي هو عنوان ما كتبه عبد المنعم العسم في صحيفة الزمان.
محمد عبد الجبار يكتب في صحيفة الوطن الكويتية عن التعاون الإيراني الأمريكي بشأن العراق.
وفلك الدين كاكائي يكتب عن الموقف العربي من القضية الكردية.
وأخيرا يكتب عدنان حسين في صحيفة الشرق الأوسط السعودية معنونا خطأ الحكيم والدعوة.
محطتنا الأولى أعزائي المستمعين نتوقف فيها مع ما كتبه رئيس الحكومة الكردية في السليمانية برهم صالح في صحيفة الحياة اللندنية حول واقع الدولة الكردية بعد عقد من الزمن على قيامها. يقول صالح: من المعروف أن الإدارة الكردية في إقليم كردستان العراق كانت وليدة مبادرة من القيادة الكردية أثر تداعيات حرب الخليج الثانية التي فرضت نفسها بقوة على مجمل الوضعين العراقي والإقليمي جراء مغامرة احتلال الكويت، والتي انتهت بانفجار الغضب الشعبي في سائر أرجاء العراق متجسدا باندلاع الانتفاضة التي امتدت من جنوب العراق إلى كردستان في فترة قياسية، فتحررت أجزاء واسعة من الأراضي العراقية من قبضة النظام الحاكم، واستثمرت الأحزاب الكردية المنضوية تحت راية الجبهة الكردستانية، وهي تحالف تم تشكيله عام 88، استثمرت هذه الأحداث ووظفتها لتحرير كامل مناطق الكردستان من قبضة الحكومة المركزية بما فيها مدينتي كركوك وخانقين. لكن سرعان ما عاود النظام تنظيم فلوله باستغلال الصمت الدولي والرعب الإقليمي من امتدادات الانتفاضة ليشن هجمات واسعة النطاق ضد العراقيين في المناطق المحررة، فتمكن مجددا من بسط سيطرته على المناطق الجنوبية والوسطى. وفي كردستان أدت المواجهة بين القوات العراقية وقوات المقاومة الكردية إلى حدوث هجرة مليونية لمواطني كردستان نحو الحدود الدولية الإيرانية والتركية.
يواصل رئيس حكومة السليمانية الكردية قائلا: بعد وصول مفاوضات الجبهة الكردستانية والحكومة العراقية إلى طريق مسدود جراء تنصل النظام العراقي من تعهداته والتزاماته تجاه حل القضية الكردية وتنصله من تلبية المتطلبات الديمقراطية في العراق التي رأت القيادة الكردية أنها الضمان الوحيد لإنجاح أي اتفاقات مع الجانب الحكومي لحل القضية الكردية، لكن الحكومة العراقية وفي محاولة منها لوضع الشعب الكردستاني بين كماشتي الضغط الاقتصادي والإداري من جهة وهواجس دول الإقليم من بزوغ كيان كردي مستقل في المنطقة من جهة أخرى، سارعت إلى سحب كل إداراتها المدنية والعسكرية لتخلق بذلك فراغا هائلا في كردستان المدمرة أصلا جراء السياسات العنصرية التي استهدفتها، مما دفع بالقيادة الكردية إلى الإسراع بدورها لملء هذا الفراغ تفاديا لكارثة متوقعة جراء شلل الإدارة في المنطقة. فاتفقت هذه القيادات على إجراء أول انتخابات برلمانية تعددية حرة في تاريخ شعب كردستان وسط مخاوف إقليمية وتحفظ دولي حتى من جانب الولايات المتحدة التي قلقت من انسحاب تأثيرات الوضع الكردي على وضع حليفتها التركية. وانتهت تلك الانتخابات بفوز الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني بغالبية المقاعد. فانبثقت حكومة الاقليم في الرابع من تموز عام 92 لتكون اول حكومة كردستانية خالصة في المنطقة واطولها عمرا واغناها تجربة واوسعها علاقات مع دول الاقليم والعالم.
ويؤكد السياسي الكردي انه رغم الانتكاسة التي شهدتها المنطقة والمتمثلة بالاقتتال الكردي الداخلي وانقسام الحكومة الكردية الى حكومتين، فان ما تم في هذه المنطقة من انجازات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتربوي، والاهم كما يقول المجتمع المدني واشاعة الحريات الصحفية والسياسية، جعل هذه المنطقة تعيش تجربة فريدة في تاريخها. ويختم برهم بالقول اننا نعتقد بان تطوير التجربة الكردستانية وتوجيهها نحو فضاء أوسع ليشمل العراق كله سيكون عاملا مهما وحافزا مؤثرا باتجاه تسريع عملية التغيير الديمقراطي في العراق. فجاهزية التجربة والخبرة الكردية المتراكمة عبر عقد من الزمن تكفيان لإعطاء انطباع جيد بنجاح التجربة الكردية وإمكانية نقلها في العراق لبناء مستقبله، وبالتالي صياغة عقد سياسي جديد يضمن لكل شعوب وقوميات العراق حرياتهم وحقوقهم الأساسية، ويضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة التي هزتها الأعاصير خلال العقد الماضي بسبب عجز النظام الحاكم عن تمثيل التلاوين العراقية باتجاهاتها وانتماءاتها المتعددة واقتصار حكم البلاد على الحكم الشمولي والفردي الذي وجه البلاد إلى الخراب والدمار وجعل المنطقة أحد أكثر مناطق العالم التهابا بسبب المغامرات العدوانية.
أيها السيدات والسادة، وفي صحيفة الزمان يكتب عبد المنعم الأعسم قائلا: تناسلت بطريقة إيقاعية لافتة تلك الأصوات المناهضة للتهديدات الأمريكية باجتياح العراق وتغيير نظامه، من الجنرال شوارتسكوف حتى المفكر صامويل هينت نيكتون، ومن أركان الكنيسة البريطانية إلى تكيات أقصى باكستان، حتى بدا لكثير من المتابعين أن الدائرة ضاقت من حول الرئيس الأمريكي جورج بوش، وبخاصة حين أرسلت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس رسائل قلقة من خلال المناقشة المتوترة لخيار الحرب ضد العراق، وحين تخلت المعارضة الأوروبية الرسمية في صياغة اعتراضها عن اللباقة الدبلوماسية وروح الشراكة المصيرية بين جناحي الناتو. وكاد الوزير كولين باول يفجر قنبلته التي عكف على حشوها بالخشية من الحرب، وأن يقلب الطاولة على الرئيس بوش بالانسحاب من المسرح إلى المعارضة، كما توقع مراقبون أن يخرج رئيس الحكومة العمالية توني بلير من الحلبة إلى مقاعد المتفرجين، وعذره أن نوابه خذلوه وحزبه لم يرتقي إلى مستوى المسؤولية في رصد معنى إطاحة صدام حسين بالنسبة للمصالح البريطانية الاستراتيجية، وأن الجيش البريطاني غير مهيئ للعودة إلى سن الذبان مرة أخرى.
يضيف الكاتب غير أن القيادة العراقية كما يبدو أرقصتها أصوات التحذير من حرب جديدة في المنطقة، حيث لا مجال للرقص ولم تعد تسمع إيقاعات أخرى معاكسة وذات مغزى دخلت في حزمة الأصوات. وعادت هذه القيادة كما في الماضي إلى قراءة اللوحة بطريقة مقلوبة وانتقائية وعشوائية. فأعلن وزير الدبلوماسية العراقية ناجي صبري أن العراق لن يعيد المفتشين الدوليين ما لم يرفع الحصار عنه بالكامل، وعجله صدام حسين في خطاب اختزل القضية إلى تنافس في اللياقة الخطابية وبراعة في توصيف اقتدار النظام المحاصر والمحرم عليه فرض السيادة على حوالي نصف البلاد، على تحقيق النصر بعبارات تصلح لدرء نعاس عابر لا لدرء حرب ضروس.
أعزائي المستمعين، في صحيفة الوطن الكويتية يكتب محمد عبد الجبار قائلا: لم تكن دعوة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يرأسه السيد محمد باقر الحكيم إلى واشنطن محض صدفة، ولا حبا منها لمنظمته المدعومة من قبل إيران، كما لم يكن صدفة إعلان وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل عن بعض تفاصيل تعاون إيران مع الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب صدفة، بل أن المراقبين يميلون إلى الاعتقاد أن بين الأمرين نسبة يمكن أن تلخص بالكلمات القليلة التالية: الدعوة بما ترمز له وبما تفتح من آفاق مستقبلية هي مكافأة التعاون. في التفصيل، نقل صحيفة واشنطن بوست يوم أمس عن الأمير سعود وزير الخارجية السعودية قوله: إن إيران اعتقلت وأبعدت بهدوء 16 شخصا سعوديا من أعضاء منظمة القاعدة كانوا قد حاولوا اللجوء إلى إيران بعد انهيار حكم طالبان المتطرف في أفغانستان. وقال الأمير سعود: إن الإيرانيين قاموا بهذا العمل وهم يعرفون أن المملكة العربية السعودية التي تتعاون هي الأخرى من جانبها مع الولايات المتحدة في هذا الشأن سوف توصل أي معلومات يمكن الحصول عليها أثناء التحقيق مع الإرهابيين إلى الولايات المتحدة لغرض الاستفادة منها في الحرب الراهنة ضد الإرهاب، الأمر الذي يعني أن إيران على وعي تام بأنها تتعاون عمليا الآن مع الولايات المتحدة برغم الخطابات المتشددة ضد الولايات المتحدة في داخل إيران، وبرغم إصرار الرئيس بوش على اعتبار إيران ثالثة الأثاثي في محور الشر الذي يضم أيضا العراق وكوريا الشمالية، بل رغم دعوة بوش الإذاعية في يوليو الماضي الشعب الإيراني إلى الثورة على حكامه من رجال الدين.
يقول محمد عبد الجبار: ليس من الصحيح افتراض أن هذا التعاون كان لوجه الله أو دون مقابل سياسي، فلا بد أن طهران طالبت بالثمن، ولعلها طلبت ثمنا عاليا لذلك، والثمن العالي يكمن في العراقي، فالعراق هو الجائزة. ففي مقابل التعاون الإيراني مع أمريكا ضد طالبان، فإن إيران تريد أن لا تستبعدها واشنطن عن أي ترتيبات في العراق بعد الإطاحة بنظام صدام حسين، وهذا موضوع قابل للتفاوض، وخاصة أن إيران تخلت عن شعاراتها بتصدير الثورة الإسلامية وإقامة جمهوريات إسلامية في دول المنطقة وبالذات في العراق منذ أيام الرئيس السابق رفسنجاني، الذي ما زال عنصرا فاعلا في القرار الإيراني من خلال ترأسه لأحد أهم الهيئات الإيرانية الاستراتيجية. وليس من الصعب تخيل الطلب الإيراني في العراق حصة في النظام الجديد وغير المعادي لها. ومن هنا كانت دعوة السيد محمد باقر الحكيم إلى اجتماعات واشنطن بوصفه رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وهو كيان يحظى بدعم إيران السياسي والمالي والعسكري المطلق. ويرى الكاتب أنه لم يكن بمقدور المجلس أن يذهب إلى واشنطن دون موافقة إيران، والموافقة كانت جاهزة قبل توجيه الدعوة كما يقول، وإلا لما كانت واشنطن تجازف بتوجيه الدعوة إذا لم تكن ضامنة للاستجابة. وما طلب السيد الحكيم الإذن من السيد خامنئي ثم إحالة الطلب إلى مجلس الأمن القومي الإيراني إلا طريقة لتعطيل تلبية الدعوة بإطار شرعي لتجنب الانتقادات من بقية الأطراف الإسلامية العراقية التي قد تعارض تلبية الدعوة الأمريكية.
في صحيفة الزمان يكتب السياسي والإعلامي الكردي فلك الدين كاكائي قائلا: الآراء العربية إزاء المسألة الكردية تتفاوت بين من يؤيد حلها إلى حد تقرير المصير وتشكيل الدولة الكردية، ومن يتوقف عند الفيدرالية، وآخر لا يتجاوز حق الحكم الذاتي وطريقة الحل عبر الإدارة المحلية. طوال الأربعينات حتى السبعينات برز جيل من المفكرين والساسة العرب داخل العراق وخارجه يدعو إلى حل عادل منصف للقضية الكردية، منهم الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عبد الرحمن عزام، وكامل تشادرتشي وزملاؤه الديمقراطيون وعزيز شريف وشاكر خصباك والحزب الشيوعي وغيره، ومن خارج العراق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبعده العقيد معمر القذافي وغيرهم.
يواصل فلك الدين كاكائي: حتى السبعينيات ايضا ظهر بين حكام العراق من اقترب فترة من حل معين للقضية الفلسطينية ثم تنكر له، ولن ينسى الأكراد أهمية ما ورد في الدستور المؤقت بعد ثورة تموز 58 من أن العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن، وكذلك الحقوق الثقافية الواسعة التي مارسوها خلال الفترة بين 58 و 61. وسيتذكر الكرد الأهمية التاريخية الإيجابية لاتفاقيات 11 آذار 70 والإقرار أول مرة رسميا من قبل حكومة عراقية بالوجود القومي للشعب الكردي وحقه في حكم نفسه ذاتيا.
محطتنا الأخيرة أعزائنا المستمعين مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية وما كتبه فيها الصحفي العراقي عدنان حسين الذي قال: لم يصنع باقر الحكيم ولا مسعود البرزاني خيرا بعدم الذهاب إلى واشنطن والاجتماع بكبار المسؤولين الأمريكيين للبحث في شؤون العراق ومستقبله. ربما كانت الاعتبارات الإيرانية وراء امتناع الحكيم عن مغادرة طهران والطيران إلى العاصمة الأمريكية والاكتفاء بإيفاد أحد أشقائه وواحد أو اثنين آخرين من كبار مساعديه، وربما كانت الاعتبارات اللوجستية وراء بقاء البرزاني في صلاح الدين وسررش وتكليف أحد مساعديه المقربين بتمثيله في اجتماعات واشنطن. هذه الاعتبارات يمكن تفهمها لكنها لا تبرر مقاطعة اجتماعات واشنطن، فسياسة قدم هنا وقدم هناك لا تليق بزعماء سياسيين لديهم قضية كبرى وشائكة ومعقدة وملحة كقضية العراق والشعب العراقي.
يواصل الكاتب العراقي بالقول: إذا كانت العلاقة مع واشنطن وغيرها مشينة فلا ينبغي أصلا إقامتها لا على مستوى الزعماء ولا على مستوى مساعدي الدرجة الأولى ولا حتى على مستوى مساعدي الدرجة العاشرة، لكن القضية ليست هي ما إذا كانت العلاقة مع واشنطن أو غيرها معيبة أو مدعاة للفخر. القضية هي أن أمريكا أصبحت اللاعب الرئيسي وربما الأوحد في المسألة العراقية، والذنب في هذا لا يتحمله حتى بنسبة 1% لا باقر الحكيم ولا مسعود البرزاني ولا جلال الطالباني ولا أي عراقي آخر باستثناء صدام حسين الذي قاد العراق إلى هذا المصير البائس والفاجع. الشهور القليلة القادمة ستكون حاسمة فيما يتعلق بتحديد مصير العراق ومستقبله، وليس صحيحا ولا صائبا ترك مصير العراق ومستقبله لواشنطن ولندن، فالعراقيون وفي المقدمة زعماءهم السياسيون معنيون قبل غيرهم وأكثر من غيرهم بهذا المصير. مستمعين الكرام، وصلنا نهاية الجولة، حتى الأسبوع القادم وجولة جديدة، نتمنى لكم أطيب الأوقات، في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي أقلام عراقية.
أيها السيدات والسادة، مراسلنا في لندن أحمد ركابي تحدث إلى شخصيات عراقية معارضة بشأن دعوة أحزاب معارضة الفصائل الستة التي شاركت في محادثات واشنطن، دعتها إلى عدم احتكار عضوية اللجنة التحضيرية التي ستعد للمؤتمر الموسع المتوقع أن يعقد في دولة أوروبية.
دعت أحزاب عراقية معارضة الفصائل الستة التي دعيت إلى واشنطن أخيرا إلى عدم احتكار عضوية اللجنة التحضيرية التي ستعد لمؤتمر موسع للمعارضة العراقية من المتوقع أن يعقد في دولة أوروبية في غضون الأسابيع القادمة. ويبدو أن الكثير من الجماعات التي تقف خارج الإطار السداسي تتفق على ضرورة إيجاد صيغة تفسح المجال أمام مشاركة أكبر عدد ممكن من قوى المعارضة، ويقول عزيز قادر صمنشي ممثل الجبهة التركمانية العراقية إن مشاركة التركمان في اللجنة التحضيرية مطلب لن يتم التراجع عنه.
في الواقع احنا حسب متابعتنا اكو هنالك خلاف ما بين الاطراف حول تشكيلة او تركيبة اللجنة التحضيرية اللي ضروري ان تكون هنالك او تشكل لجنة تحضيرية للاعداد لاجتماع موسع. فهنالك طرف يرفض توسيع المشاركة في اللجنة التحضيرية وحصرها بمجموعة الستة للاستئثار بالعمل والدعوة إلى 50 ما يقارب 50 إلى 100 شخص للمشاركة في المؤتمر الموسع.
نعم.
فيما يؤكد وجهة نظر الثانية، وهذا احنا اعتقد احنا من جانبنا نؤيد هذه الوجهة نظر، هي ضرورة انبثاق لجنة تحضيرية كبيرة تدعو الى مؤتمر اظن اكبر عدد ممكن 200 او 300 الى 500 اي عدد اخر.
نعم.
الحقيقة احنا كما تعلم غيبنا من اجتماع واشنطن، وهذا احنا صدرنا بيان وبينا اعتراضنا وتحججنا على تغييبنا بغير وجه حق.
نعم.
ولكن بالنسبة للقادم إذا كان هنالك هذه الفكرة، احنا أيضا نشوف أنه من الضروري أن نكون ممثلين في اللجنة التحضيرية. أي اجتماع آخر موسع بعدم وجودنا في لحظة تحضيرية لربما يؤدي إلى أن نقف موقف سلبي من اجتماع القادم.
نعم.
وكما تعلم أن المعارضة العراقية جهد معارضة العراقية لن يكون ذا قيمة إذا قام على أساس إقصاء الآخرين وفرض الآراء على الأطراف غير المشاركة في الاجتماع. هناك معارضة كما تعلم حقيقية في الداخل، ونحن من الجهة التي لدينا قوة في الداخل، شعب في الداخل، عمل سياسي في الداخل. وتجاهل هذه الأطراف غير المشاركة يجعل عمل المعارضة فاشلا وناقصا. احنا نكون ضد هذه الفكرة ونكون مع فكرة التوسيع ويعني تشكيل لجنة تحضيرية موسعة ونكون ممثلين فيها عندما ربما نتعاون مع هذا التوجه الجديد.
نعم.
اما بغير هذا الشيء فاحنا راح يكون موقفنا موقف سلبي جدا من هذا الكلام.
نعم. طيب استاذ عزيز قادر صمنشي، برايك ما هي مؤهلات المشاركة في المؤتمر الموسع؟ ما هي المؤهلات التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار؟
في الواقع احنا راينا عدم اقصاء اي طرف اخر. كل طرف الا رغبة أن يشارك يجب أن يمثل أن يشارك مهما كان بغض النظر عن قوته وعن مساهمته، لأنه طالما هو جهة أو أشخاص، حتى الأشخاص المستقلين من المعارضة العراقية المفروض أن يكون كلمتهم موجودة في كل طرح من طروحات العمل المعارض. فعدم إقصاء أي جهة أو أي شخص لا يصب في صالح العمل السياسي. فنحن مع مشاركة الجميع بغض النظر على قوتهم أو إيجابيتهم أو هذا، طالما الجهة أو الشخص يرغب في الاشتراك.
نعم. لكن أستاذ عزيز قادر صمنشي، إذا صح ما يقال بأن المعارضة العراقية تتألف من 70 حزبا، يعني إذا أشركت من كل حزب يعني شخصين فهناك 140 شخص إضافة إلى المستقلين وغيرهم، يعني حوالي 200 شخص، هل تعتقد أن هذا العدد من الأشخاص قادر أن يناقش مسائل حساسة وحاسمة بالنسبة لمستقبل العراق خلال يومين أو ثلاثة؟
في الواقع إذا تشوف المؤتمرات السابقة، صارت المؤتمر الوطني العراقي في نيويورك 400 شخص مشارك كان، وفي صلاح الدين ما يقارب ايضا من هذا العدد. فاذا كان هنالك معارضة بهذا العدد 2 مليون معارض برا لابد أن يكون تمثيلهم بهذا القدر. وبعدين إذا كان حتى 70 حزب أو 70 طرف فإذا على 2 فهو 140 شخص مو أكثر. فبالعكس 22 مليون نفوس في العراق يجب أن يمثلهم أكبر قدر ممكن من الأشخاص حتى يكون تمثيل حقيقي يعكس الآراء ووجهة نظر ومطالب الشعب العراقي في الداخل.
طيب يقال يعني من المعلومات غير المؤكدة ان الفصائل الستة اتفقت ولسنا متأكدين من هذا الكلام على اعتماد نسب التمثيل التي عمل بها في مؤتمر صلاح الدين عام 92. ما رأيكم في هذا اذا كان فعلا صحيح؟
نسب التمثيل حقيقة ممكن ان يكون احدى الحلول او احدى الاساليب وهذا صارت، ولكن يجب ان يكون النسب عادلة، يعني ان يؤخذ نسب. يعني فكرة صحيحة جدا، وهذه الفكرة صارت وطبقت في مؤتمر صلاح الدين ومؤتمر نيويورك والاطراف مثلت بهذا، لكن للأسف الشديد النسب ما وزعت بشكل عادل وحقيقي. فالمفروض النسب تكون على أساس من الضوابط معينة ويكون يعكس الواقع. هذا هو صحيح، وأنا أيضا يكون النسب هناك.
الأستاذ عزيز قادر صمنشي ممثل الجبهة التركمانية العراقية، شكرا جزيلا.
شكرا لك أحمد.
وفي السياق ذاته دعا العميد توفيق الياسري الأمين العام للائتلاف الوطني العراقي إلى عدم عقد المؤتمر الموسع على أساس النسب التي أقرت في مؤتمر صلاح الدين للمعارضة العراقية عام 92، حيث رأى الياسري أن خارطة المعارضة العراقية قد تغيرت منذ ذلك الحين. وعن السبل الكفيلة بإنجاح المؤتمر الموسع قال الياسري:
نحن نعتقد أن دورنا يعني تحدد بعض الشيء بعد أن انفض نشاط الإخوة الوفد المعارضة العراقية اللي سافروا إلى واشنطن وأخذوا لقاءات عديدة مع المسؤولين في الإدارات الأمريكية في المؤسسات الأمريكية. احنا باركنا هذا الجهد وهذا النشاط واتمنينا الموفقية وعبرنا بصدق عن ثقتنا الكاملة بأن الإخوة سوف يكونون بمستوى المسؤولية وسوف يعبرون أصدق تعبير عن نوايا وعن أهداف وتطلعات وتوجهات عموم المعارضة العراقية. بالتالي الآن نسمع عبر وسائل الإعلام أن هنالك لجنة تحضيرية شكلت أو سوف تشكل تضم 6 أو 7 أعضاء، وبالتالي هنالك نية لعقد مؤتمر موسع أو محدد التوسعة لا ندري بالضبط. لا ليست لدينا أي معلومات عن برنامج العمل، ليست لدينا أي معلومات عن طبيعة ومهام وصلاحيات اللجنة التحضيرية وطريقة إدائها. في كل الأحوال لم تتصل بنا أي جهة من الجهات المعنية في هذا المؤتمر، وبالتالي حقيقة ما عندنا وضوح للحديث عن هذا الموضوع إلا بالقدر اللي يترشح من وسائل الإعلام. لكن في كل الأحوال نحن نعتقد أن
إذا اتصلوا بكم ما هي الرؤية التي ستقدمونها لهم؟
والله يا أخي أحمد هنالك بعض الملاحظات أنا أعتقد جديرة بالدراسة، يعني وأن واحد يبحثها بشكل مركز. حسب المعلومات المترشحة أن هنالك صيغة يجب أن تعتمد خلال الجهد القادم، وهي صيغة صلاح الدين من حيث التمثيل ومن حيث النسب ومن حيث العناوين. أنا أعتقد هذه الصيغة إذا اعتمدت فهذه تعني ضمناً مصادرة أي مشاركة أو تمثيل للقوى والحركات والشخصيات التي تشكلت بعد مؤتمر صلاح الدين أو التي لم تشارك لأي سبب من الأسباب في مؤتمر صلاح الدين، لأن سوف تكون جغرافية التوسيع والتمثيل مقسمة سلفا، وبالتالي لن يكون هنالك دور لكل الجهات التي طرقت لها إلا بالقدر اللي ربما يحضرون بشكل شكلي وبالتالي يمنحون شرعية لبرنامج العمل المعد سلفا. النقطة الأخرى هنالك أيضا معلومات متداولة أن اللجنة التحضيرية تبقى سائدة وتبقى في مهامها، وبالتالي لا ينتهي دورها خلال الجلسة الأولى لانعقاد المؤتمر الموسع اللي يتحدثون عنه. وهذا يعني ضمن أن هذه اللجنة ليست لجنة تحضير الإعداد لمؤتمر فقط، وإنما هي أشبه ما تكون بهيئة قيادية، وهذه مسألة خطيرة أن تهيئ هيئة قيادية مسبقا قبل أن يعقد المؤتمر، وتكون هنالك ممارسة ديمقراطية واضحة تتحدد بموجبها الهيكلية والآلية وبرنامج العمل والخطاب السياسي. نقطة ثالثة هي مسألة الإشكال حول توسع المؤتمر وعدد الأعضاء اللي راح يدعون للمؤتمر. هنالك رأي يقول أنه بين 50 إلى 70، وهنالك رأي يقول أنه يتجاوز 200. في كل الأحوال نحن نعتقد أن كل ما كان هنالك ميل لأن يكون المؤتمر أكثر استيعاب بحيث يضم أكبر يعني جهد من المعارضة العراقية بعموم أطيافها بعموم توجهاتها، راح يكون أعتقد أقرب إلى النجاح منه إلى التراجع. حقيقة مجموعة ملاحظات عديدة، يعني ما نريد ندخل احنا بتفاصيلها لانه هي اولا ليست موثقة، لانه حقيقة ما ابلغنا بها بشكل رسمي حتى يكون انه موقف رسمي، الا بالقدر اللي نسمعه وتردد وسائل الاعلام والمعلومات المتداولة بين الاخوة في المعارضة العراقية. واحنا بالمناسبة معظم الاخوة الاعزاء اللي حاضرين في حضروا في مؤتمر واشنطن اعزاء علينا ورفاق دربنا، وتجمعنا اهداف مشتركة وارضية مشتركة ووطن واحد وهدف واحد ومصير واحد، فاحنا تربطنا بهم علاقات طيبة جدا، وبالتالي ماكو شيء مغطى. لكنه بشكل رسمي لم يكن بيننا وبين اي من الاطراف في الاخوة اللي حضروا حوار بشكل رسمي وبشكل جاد واستطلاع واستمزاج الاراء من اجل الوقوف يعني التوصل الى موقف واحد موحد.
كان هذا العميد توفيق الياسري الامين العام للائتلاف الوطني العراقي. وعبر رئيس المجلس العراقي الحر سعد صالح جبر عن اعتقاده بضرورة توسيع اللجنة التحضيرية من اجل عقد مؤتمر يستوعب اكبر عدد ممكن من جماعات المعارضة.
اعتقد انه الاخوان الستة اللي رجعوا من امريكا او من يمثلهم، وانت كما تعرف احنا ساندنا هذا الاجتماع ولو كنا مطالبين بتوسيعه آنئذ، ولكن اعتقد احسن طريقة هو ان الاخوة الستة او من يمثلهم يضاف لهم سبعة اخرين من مختلف المجالات العراقية الموجودة، وان نسميها لجنة تحضيرية تحضر الى اجتماع موسع من 70-80-100 شخص كي تبحث القضايا المستقبلية والآنية للعراق وماذا نستطيع عمله بعد الإطاحة بصدام ونظامه، وما هي الطرق المثلى لحكم العراق بالشكل الصحيح والمطلوب. وهذه أعتقد اللجنة إذا تكونت من 13 شخص مثل ما أو 15 سوف تستطيع الإجابة على الكثير من هذه الأسئلة وتكون لها مشروعية صحيحة.
طيب يعني هل ترى أنه من المقبول واقعيا أو منطقيا أن تناقش المسائل الحساسة فيما يخص مسألة التغيير ومرحلة ما بعد صدام حسين خلال أيام المؤتمر، أم أنه يجب أن تناقش هذه القضايا من قبل اللجنة التحضيرية مسبقا وأن يتم الاتفاق يعني على بعض الأشياء على الأقل؟
كما تعرف انه من اسمها لجنة تحضيرية هي لتهيئة وتحضير للاجتماع الموسع، فاعتقد هذه المهمة يجب ان تناط بالاجتماع الموسع ليحضر عراقيين من كل الاوساط ومختلف الاشكال والاجناس، وهذه تكون ذاك الوقت يبحث فيه كل هذه الامور وبكل صراحة وبكل انطلاق.
طيب أستاذ سعد صالح جبر، فيما يخص نسب التمثيل في هذا المؤتمر الموسع برأيك ما هو الأصح، يعني الاستناد إلى النسب الدينية أو العرقية، أم هل ترى أنه يجب العمل بمبادئ أخرى؟
والله انا ما اعرف، مثل ما قلت لك هي اللجنة التحضيرية يجب ان تهيئ لها شكل، وراح يكون مناقشات بينهم. واني شخصيا لم سمعت موضوع النساء وغيرها، ولكني لم افهمها بشكل صحيح، فهذه طبيعي يترك هالموضوع للجنة التحضيرية.
كان هذا رئيس المجلس العراقي الحر سعد صالح جبر. احمد الركابي، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، لندن.
أيها السيدات والسادة، نشر صحف أمريكية بارزة اليوم الخميس آراء محللين سياسيين أمريكيين حول ما إذا كان على الولايات المتحدة أن تواجه ضربة عسكرية إلى العراق أو الاستمرار في إعطاء الأولوية إلى الحرب ضد الإرهاب. التفاصيل في العرض التالي لشيرزاد القاضي.
هل من المفروض أن تخوض الولايات المتحدة حربا ضد العراق؟ سؤال يثير جدلا واسعا في أمريكا بحسب ما جاء في مقال كتبه برنت سكوكروفت مستشار شؤون الأمن القومي في عهد الرئيسين السابقين جيرالد فورد وجورج بوش. تابع سكوكروفت في مقاله الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن واشنطن تسعى لتغيير النظام العراقي، إلا أنها تؤكد عدم وجود خطة ولم يتم تحديد موعد لهجوم مرتقب. أضاف الكاتب أنه يتفق مع الرأي القائل بكون الرئيس العراقي صدام حسين يشكل تهديدا، وبأنه يمارس الإرهاب والقمع ضد شعبه، وشن حربين ضد جيرانه، ويسعى لتطوير قدرة جيشه وتسليحه بأسلحة الدمار الشامل، وسيكون الجميع في وضع أفضل إذا رحل صدام. ويستدعي هذا التفكير وتحليل العلاقة بين موضوع العراق وأولويات الولايات المتحدة، خصوصا الحرب ضد الإرهاب، كذلك التفكير بأفضل استراتيجية وتكتيك متاحين لتغيير النظام في بغداد بحسب كاتب المقال. وعلى ما يبدو فإن استراتيجية صدام هي الهيمنة على منطقة الخليج والسيطرة على النفط، بحسب ما جاء في الصحيفة الأمريكية التي أضافت أن هذا يشكل خطرا على مصالح أمريكا الحيوية. ولكن ليس هناك دليل جدي يربط الرئيس العراقي بهجمات 11 من أيلول، وتختلف أهداف صدام عن أهداف الإرهابيين الذين يهددون الولايات المتحدة بحسب الصحيفة. ولا يعتقد الكاتب أن صدام سيجازف بتزويد الإرهابيين بأسلحة الدمار الشامل، ولا يستطيع التهديد باستخدامها خوفا من ضربة ساحقة توجهها أمريكا إلى بلاده، وهو معروف بتمسكه بالسلطة. أضاف سكوكروفت أن عدوانية صدام وقسوته وتقلبه تدفع إلى التفكير بإزاحته من السلطة في وقت ما، بالترافق مع أولويات مصالح الولايات المتحدة القومية، وحاليا تتمثل هذه الأولويات بالحرب ضد الإرهاب. ويعتقد الكاتب أن هجوما تشنه أمريكا على العراق في الوقت الراهن سيعرض الحملة العالمية المضادة للإرهاب إلى الخطر، وربما سيقضي عليها. وبسبب الرفض السائد في العالم للحرب قد تضطر أمريكا إلى خوضها لوحدها متحملة نفقات هائلة، ما سيضعف الحرب ضد الإرهاب بحسب التحليل الذي نشرته الصحيفة الأمريكية. وأضاف المقال أن انشغال منطقة الشرق الأوسط بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني سيؤدي إلى تصاعد الغضب ضد أمريكا إذا قامت بمهاجمة العراق، وستظهر الولايات المتحدة وكأنها تتعمد إهمال قضية أساسية في العالم الإسلامي من أجل ما يعتقد أنه مصالح أمريكية ضيقة. وفي كل الأحوال يجب الضغط على مجلس الأمن من أجل عودة المفتشين إلى العراق رغم الاعتقاد السائد بأن صدام سيرفض، وفي هذه الحالة هناك ذريعة جيدة لمهاجمته، وإذا وافق على عودتهم سيكون تحت مراقبة شديدة. لذلك يجب وضع آفاق شاملة عند دراسة الوضع في المنطقة للحفاظ على حملة أمريكا ضد الإرهاب وحماية أمن واستقرار منطقة حيوية في العالم بحسب ما جاء في مقال برنت سكوكروفت. سيدتي وسادتي، صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرت بدورها تحليلا كتبه محلل سياسي محافظ هو جورج ويل، الذي بدأ مقاله بالقول إن مسؤولين أمريكيين أبدوا قلقهم عام 64 من احتمال استخدام غير تقليدي لأسلحة الدمار الشامل. وتابع المحلل ويل أن الرئيس الأمريكي بوش يعتمد تغيير النظام بدلا من محاولة إصلاحه لحماية أمريكا، لذلك فقد أعلن عن مبدأ توجيه ضربات وقائية مسبقة للدفاع عن النفس، وسيعرفون نظام صدام نتائج سياسته التي تهدف إلى بث الرعب والخوف في قلوب الآخرين بحسب المحلل الذي أضاف أن الجيش الأمريكي يتفوق على جيش صدام من نواح عديدة خصوصا في مجال التكنولوجيا المتطورة. تابع المحلل السياسي ويل أن من الخطأ الاعتقاد بأن حربا شاملة بقوة عسكرية ضخمة ضد العراق هي أفضل خيار لأمريكا، حيث جاءت عاصفة الصحراء في حرب الخليج بعد 38 ساعة من حملة جوية مكثفة. وبغض النظر عن صعوبة تغيير النظام العراقي، يمكن اعتباره محطة ثانية بعد أفغانستان منذ هجمات 11 من أيلول بحسب كاتب المقال، الذي أضاف أن النظام العربية السعودية يمكن أن يتغير كسدا للعملية ضد العراق إذا كان الهدف منها نشر الديمقراطية. وأشار الكاتب إلى أن نسبة البطالة تصل إلى 30% في المملكة السعودية، وأن هناك مشاكل يعانيها الشباب من كلا الجنسين، ما سيؤدي لضرورة التحديث، مضيفا أن على حلفاء أمريكا مساندتها في هذا المسعى. ويقول المحلل أن حكومة عراقية مقبلة تأخذ صلاحياتها من الشعب الذي تحكمه قد تصبح نموذجا يؤدي إلى تغيير المنطقة بأجمعها. وأضاف أن كثيرين يعتقدون أن البرازيل هي بلد المستقبل وأنها ستبقى كذلك. وختم جورج ويل تحليله الذي نشرته واشنطن بوست بالقول إن كثيرين يعتقدون بتشاؤم أن العالم العربي سيكون في قائمة المناطق التي ستشهد الديمقراطية وأنها ستبقى كذلك.
أعزائي، فاضل عواد له حصة في منهاج اليوم في أغنية حاسبينك مثل رمش عيوني.
يا ناس يا ناس صراحة عاشقين احنا وهو هوانا هوانا مثل ما عرفنا لقينا ولقينا لقينا عاشقين احنا وهوانا هوانا مثل ما عرفنا لقينا ولقينا لقينا دعتك ذاك انت غالي حبيب سلوت حكينا خاص بينك انت كنت للعمر للعمر ويا موسيقى.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم. هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إلى حضراتكم نشرة للأخبار العالمية والعراقية، موجز النشرة. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤجل لقاء مع وزير الداخلية الفلسطيني إلى الأسبوع المقبل. عاصمة إقليم كوسوفو تشهد اشتباكات بين ألبانيين والقوات الدولية لحفظ السلام. العاهل الأردني يرفض تهديدات جديدة ضد العراق. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء. أجل وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر لقاء مع وزير الداخلية الفلسطيني عبد الرزاق اليحيى إلى الأسبوع المقبل. ليس من المعروف سبب تأجيل الاجتماع، لكن التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ازداد بعد أن قتلت القوات الإسرائيلية صبيا فلسطينيا بالغا 5 سنوات من العمر قرب مستوطنة يهودية في ضواحي خان يونس. وكان من المقرر أن يتناول اللقاء خطة سلام تنص على انسحاب إسرائيلي مقابل قيام السلطات الفلسطينية بقمع المتشددين. شهدت مدينة بريشتينا عاصمة إقليم كوسوفو اشتباكات اليوم الخميس بين مئات الألبانيين من جهة وقوات حلف شمال الأطلسي لحفظ السلام وشرطة الأمم المتحدة من جهة أخرى، احتجاجا على إلقاء القبض على قادة انفصاليين سابقين. متحدث باسم المنظمة الدولية في كوسوفو أعلن أن القوات الدولية فرقت المتظاهرين بعدما طوقوا طرقا مؤدية إلى مدينة ديتشاني في غرب الإقليم. الاشتباكات أسفرت عن إصابة جندي واحد و11 عنصرا للشرطة، وطلب حوالي 50 متظاهرا مساعدة طبية إضافة إلى إصابة 5 من المحتجين بكسور، كما ألقى القبض على 23 ألبانيا. اتهم رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجباي باكستان اليوم الخميس بمحاولة الاستيلاء على ولاية كشمير المتنازع عليها بين البلدين عبر ما وصفه بالإرهاب الحدودي. فاجباي قال في خطاب مكرس للذكرى 55 لاستقلال الهند إن المقاتلين الإسلاميين يواصلون التسلل إلى الأراضي الهندية، متهما إسلام آباد بتبني معايير مزدوجة تجاه قضية الإرهاب. يذكر أن الهند لمدة طويلة تتهم باكستان بإرسال الإرهابيين إلى أراضيها من أجل إثارة تمرد ضد السلطات الهندية في ولاية كشمير. وكانت الدولتان على حافة حرب نووية بسبب كشمير في أيار وحزيران الماضيين. من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الهندية أنها عازمة على تزويد قواتها المسلحة بصواريخ من طراز أغني، وهي قادرة على حمل السلاح النووي. قدم رئيس الحكومة اليابانية جونيشيرو كويزومي اليوم الخميس الاعتذار للمعاناة التي تعرضت لها دول آسيوية أخرى من قبل اليابان إبان الحرب العالمية الثانية.
كويزومي أعلن ذلك أثناء الاحتفال بالذكرى 57 لاستسلام بلاده في الحرب. في غضون ذلك زار عدد من الوزراء وكذلك رئيس بلدية العاصمة طوكيو نصبا أقيم إكراما لذكرى الجنود اليابانيين الذين لقوا مصرعهم في الحرب، بما فيهم 14 من مجرمي الحرب الذين حاكمتهم الدول الحلفاء في أعقاب الحرب العالمية. كويزومي قال إنه لا ينوي زيارة النصب هذا العام. يذكر أن زيارته السابقتين أثارت موجة من الامتعاد في دول آسيوية مثل كوريا الجنوبية والصين اللتين اعتبرتا زيارات المسؤولين اليابانيين إلى النصب إهانة لملايين الناس الذين لقوا مصرعهم نتيجة العدوان الياباني. قررت الحكومة الأفغانية الانتقالية إحياء قسم للشرطة الدينية على غرار ما كان موجودا في عهد حركة طالبان. نائب المدعي العام فضل أحمد مناوي أعلن في حديث إلى وكالة رويترز للأنباء أن القسم الجديد للشرطة سيتولى ردع المسلمين الأفغان عن شرب الخمر والزنا واللواط. وأضاف مناوي أن العقوبات على هذه الجرائم ستكون أخف مما كان في عهد طالبان عندما كان يتم رجم الزاني والزاني بالحجارة وجلد متعاطي الكحول وقطع أيدي اللصوص وإعدام القتلة. وحسب القواعد الجديدة فإن العقوبات ستتلخص في التغريم والحبس والجلد. أما على صعيد الأخبار العراقية فقد رفض العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تهديدات جديدة ضد العراق وحث على مواصلة الحوار بين بغداد والأمم المتحدة. من جهة أخرى أشارت افتتاحية في صحيفة الثورة الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في سوريا إلى أن الضربة الأمريكية المحتملة ضد العراق ستوجه إلى العالم العربي بأسره، ودعت إذاعة دمشق في تعليق لها إلى تشكيل موقف عربي موحد ضد الهجوم على أي بلد عربي. على صعيد ذي صلة دعت دولة الفلبين الولايات المتحدة إلى استخدام القوة ضد العراق فقط كملجأ أخير. أكد المستشار الألماني جيرهارد شرويدر أن الدول التي تؤيد شن الحرب ضد العراق تخطئ في ترتيب الأولويات في منطقة الشرق الأوسط. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن شرويدر أن المشاركة في الحرب ضد العراق تستدعي وجود مبررات شرعية، مؤكدا أن الضرورة تقضي بمعرفة ما يمكن عمله بعد احتلال العراق، إضافة إلى وجود استراتيجية واضحة. رشح مجلس قيادة الثورة العراقي صدام حسين رئيسا للدولة لمدة 7 سنوات أخرى. وكالات الأنباء العراقية الرسمية أفادت بأن القرار اتخذ بالإجماع أثناء جلسة للمجلس ترأسها صدام. من المتوقع أن يطرح الترشيح على استفتاء للمصادقة عليه في تشرين الأول المقبل. أعلن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح أن بلاده ستتبع علاقاتها مع منظمة القمح الأسترالية فقط في حال تراجع أستراليا عن تأييدها العمل العسكري الأمريكي ضد العراق. وكالات أنباء نسبت إلى صالح قوله إن العراق لن يشتري قمحا أستراليا إذا واصلت أستراليا موقفها المؤيد للعدوان الأمريكي ضد العراق. صرح دوري جولد مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون بأن بلاده حرة في الرد على العراق في حال تعرضها للضربة أثناء عمل عسكري أمريكي ضد بغداد. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن جولد أن إسرائيل تمتلك القدرات وربما حرية التصرف للقيام بما هو ضروري من أجل حماية سكانها. وإلى هنا سيداتي وسادتي نصل إلى ختام نشرة الأخبار العالمية والعراقية، قدمها إلى حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.